السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد أن نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وشرعنا في اللقاء السابق في أصل من أصول أهل السنة وهو وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، وفصلنا الكلام في العنوان بمعنى ما هو الواجب وما معنى الدليل، وقلنا ما المراد بقولنا وتركه لقول فلان، وقلنا أن المعني بفلان أي شخص عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البيهقي عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارة البيت يوم النحر، ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ فقال عمر لا. فقال له الثقفي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت. قال فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول لما تستفتوني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاستدلال من هذا الأثر الصحيح وأنه لا يحل لأحد أن يستفتي أحدا بعد أن يستفتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الكلام إن كان ليس له وجود بعد موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ينطبق ويتحقق إذا علم الإنسان الدليل في مسألة وترك الدليل وبدأ يسأل الأشخاص عن الحكم الشرعي ومعه الدليل. وهذا الذي ظهر بجلاء مع الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما أتاه رجل يستفتيه في مسألة، فلما سمع الشافعي السؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أتى له بالدليل على فتوى. فلما فرغ الشافعي من ذكر الدليل قال له الرجل وأتقول بهذا، يعني أتقول أنت بهذا الدليل؟ الرواية تقول فغضب الشافعي وعلته الرحضاء أي العرق وقال نعم أقول بهذا، ثم قال أرأيتني خارج من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة؟ أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقوال أئمة المذاهب في وجوب اتباع الدليل. قبل سرد الأقوال يا أخواننا أرجو الله يبارك فيكم ملحوظة خاصة لمن أعزه الله عز وجل ويعتلي المنابر ويعظي الناس. الله عز وجل لحكمة يعلمها جعل في قلوب العامة قبل الخاصة منزلة للأئمة الأربعة، وهذا واضح ويظهر بوضوح في دخول شهر رمضان في زكاة الفطر وفي قنوت الفجر للشافعي وغير ذلك من المسائل. فالناس بطبيعتها حسب ما ربيت عليه في قلوبها منزلة للأئمة الأربعة، وعليه حينما أريد أن أوصل أمرا كهذا يجب علي أن أسمع القوم أقوال الأئمة الأربعة حتى إذا تشدق بقول إمام خالف الدليل يرجع إلى قول الإمام تماما، كما نتكلم في مباحث في العقيدة سواء في الأسماء أو في الصفات أو في القضاء والقدر أو في الغيبيات، تجد أن الأئمة الأربعة عن بكرة أبيهم قولهم فيها قول واحد وهو قول السلف الصالح وقول الصحابة والتابعين أقوال الأئمة، حتى ما عزي إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان، هذا الكلام غير صحيح. فقد ثبت في التمهيد لابن عبد البر أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه رجع عن هذا القول، وبناء على ذلك إذا ثبت عن إمام قول في مسألة خالف فيها الدليل ثم رجع عن قوله إلى ما يوافق الدليل فلا يحل لنا أن ننسب له القول المتقدم إلا لبيان أنه رجع عنه. فالإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه رجع عن قول أهل المرجئة أو الإرجاء وأدخل العمل في مسمى الإيمان، شأنه شأن أخوانه من أئمة أهل الإسلام. وبناء على ذلك أنا حينما أتكلم في العقائد وأتكلم في الاستواء وأتكلم في إثبات الصفات لابد أن أكون على علم تام وحفظ بنصوص الأئمة كالشافعي وأحمد ومالك وابن حنبل والأوزعي والثوري وغيرهم من أئمة المسلمين. لما؟ لوجود المنزلة العالية في قلوب العامة لهؤلاء الأئمة الأربعة. أقوال أئمة المذاهب في وجوب اتباع الدليل: قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. صح الحديث فهو مذهبه رحمة الله عليه. وبناء على ذلك مسألة صحة الأحاديث وعدمها القول فيها لأهل الاختصاص، هذا أمر مفروض. شوف المنديل والدم. القول في صحة الأحاديث وتضعيفها لأهل الاختصاص، يا أخوانا، رجل متخصص القول قوله، وليس معنى أن القول في تصحيح الأحاديث وتضعيفها خلاص أعد يا شيخ حليم ما يستدعي الأمر. لأهل الاختصاص معنى ذلك أننا نثبت لهم العصمة، لا، ولكن لا يليق أبدا بإنسان لم يمارس هذا العلم ولم يقطع فيه شوطا طويلا أن يبدأ يعني يدلي برأيه في أحاديث وهو ليس من أهل الاختصاص. وهذا الذي فعله وأكثر منه ويعني وأبعد فيه النجعة وتنكب الصراط محمد الغزالي السقة، في كل كتبه كان دائما يشقشق بأهل الاختصاص أهل الاختصاص، وأول من خالف هذه الشقشقة هو، أفضل إلى ما قدم، نسأل الله أن يتوب عليه وعليه. قال أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. يبقى بناء على ذلك أخونا محمود بيسألني في مسألة معينة، فقلت له: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى كذا، لا يحل لي، لا يحل لي، أين دليل الإمام الذي أسندت القول؟ الإمام بنفسه رحمة الله عليه هو الذي اشترط هذا على نفسه: حرام على من لم يعرف دليلي أو من لم يعرف قولي وسندي أن يفتي بكلامي. وبناء على ذلك من جوز إخراج زكاة الفطر في رمضان نقودا اتكاء على قول الإمام أبي حنيفة يلزمه الدليل. ما دليلك؟ الجواب: الدليل على قول الإمام أبي حنيفة أنه إخراج زكاة الفطر نقودا نظر إلى مصلحة الفقير. طيب، يعني بالقياس، يعني بالعقل، ومعلوم أن له قياس، لا قياس مع النص. ومعنى كلمة لا قياس مع النص أي لا يجوز أن نقيس المسائل على مع اختلاف العلة في مسألة ورد بها نص، وهو ما لا يحتمل إلا قولا واحدا. وقال أيضا لتلميذه أبي يوسف: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه في غده. معنى قوله رحمة الله عليه لا تكتب كل ما تسمع مني، أي كل ما تسمعه مني من غير دليل إياك أن تكتبه من غير دليل، أما إن قلت لك قولا ومعه الدليل يلزمك القول. لما؟ لأنه يرى الرأي، فربما رآه لوجهة نظر معينة أو لقياس معين، وجاء في اليوم الثاني ظهر له غير ذلك. أما إذا كان القول مسندا إلى الدليل فلا مندوح في تركه، بل لابد من كتابته ولابد من تدوينه. وقال الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوا. وقال أيضا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك. وكذلك روى الحكم عن عتيبة قال: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس. فقلت له: عندنا في ذلك سنة. ومعنى كلمة عندنا في ذلك سنة أي عندنا دليل على عكس ما قلت. ما معكش كتاب يا شيخ؟ طب الله يكرمك، في نسخ في العربية، هات للشيخ نسخ، وهات نسختين، وهات ثلاثة يا شباب بس. الله يبارك فيكم، يعني عشان بس من باب التنبيه، ودايما دايما عذرا، يعني ما في القلب من تربية يطفى على الجوارح. احنا اتفقنا ان كل من اخذ الكتاب يستمر في الحضور معنا، والعدد الذي اتينا به من كل النسخ التي نقرأها سويا اضعف اضعف ما نراه الان. فالله يبارك فيكم، أرجو أن تظهر تقوى الله علينا، لا أجعل أحد في حل، يأخذ الكتاب ولا يحضر معنا. والله وجد علينا عوارا وما استقامت معه أمورنا فليرد علينا بضاعتنا، أما عدا ذلك لن أجعله في حل أمام الله عز وجل، أرجو الانتباه لذلك. يقول وعن عبد الله وعن ابن وهب قال سمعت عمي يقول سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، قال فتركته حتى خف الناس، فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، قال لي مالك إن هذا لحسن وما سمعته قط إلا الساعة. قال ابن وهب وسمعته سئل بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به. طبعا القصة في منتهى العجب، يعني الواقع حصلت بين عبد الله بن وهب وبين الإمام مالك، والإمام عبد الله بن وهب أقل من الإمام مالك بكثير، يعني في المرتبة أقل منه بكثير، ومع ذلك انظر لما قال للإمام مالك كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة، لم يستنكف الإمام مالك، لا الدين الآخر. نعم حد عاوز فوق؟ طيب ادري الشيخ يا اخي، ادري الشيخ حاضر في متأكد؟ طيب هات كمان نسخة من فضلك. ها جبت كم؟ هم خمسة. نعم لا هتلاقي في واحدة كمان هناك. فالإمام مالك رحمة الله عليه لما سمع وقال له فيه عندنا سنة لم يستنكف، ولم يقل كيف يكون عندك سنة وتخفى علي. علشان كده أول عذر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام قال اعتقاد الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، أي خفاء الدليل على الرجل، وهذا أمر يا أخوانا ليس فيه غضاضة، بل من أنكره فهو مكابر، يخفى الدليل عليك أو علي هذا أمر وارد، فكل من ادعى أنه أحاط بالعلوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهو كذاب، لأن العلوم هذه كثيرة ومتنوعة، من الذي يدعي أنه أحاط بها؟ لذلك من الطرائف لما جلس محمد بن شهاب الزهري يحدث رجلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر الرجل على الزهري، قال له إن أقوام من يحدثون بأحاديث لا نسمعه، فقال له محمد بن شهاب الزهري أحفظت كل العلم؟ قال لا. طيب خذ يا شيخ فضل نصفه. أحفظت نصفه؟ قال نعم. قال فهذا من النصف الذي لم تحفظه. واضح يا أخوانا؟ فهذا من النصف الذي لم تحفظه. يبقى مسألة ادعاء العلم والإحاطة بكل العلوم ما تصدر إلا من كذاب، ما تصدر إلا من كذاب. أيضا لما ذكر عبد الله بن وهب الأثر والسنة التي تدل على أنه من السنة تخليل الأصابع في الوضوء وساق له السند، كان الرد من الإمام مالك إن هذا لحسن، وفي رواية قال إن هذا حديث حسن، ثم أردف بقوله وما سمعته إلا الساعة، فلم ينقص من قدره أن يسمع الحديث ممن هو دونه، بل وصل الأمر بعلماء الأمة خاصة علماء الحديث والرواة. وده أعجب ما قرأت، أن رجلا من الرواة ذهب لآخر يروي عنه حديثا كويس، فلما روى الحديث قال له من حدثك بهذا؟ قال لهم أنت حدثتني به وساق السند، فقال له ما حدثتك، فقال أنت حدثتني بذلك، ولعلك نسيت. فقال اذكره لي حتى أرويه عنك. فكان يروي السند ويقول حدثني فلان عني عن فلان. شفت الأمانة في الصدق والأمانة في النقل. حتى نقف على عظم شأن أئمته أيضا في هذه القصة، قصة عبد الله بن وهب مع الإمام مالك، دليل على أنه من علامات تواضع طالب العلم إذا أخطأ وصوب يقبل الصواب، وإذا عرض عليه الحق يقبله ولا يستنكف. وهذا واضح لما عرض عليه عبد الله بن وهب السنة والأثر قال هذا حديث حسن وما سمعته إلى الساعة. ومن وقت إذ بدأ الإمام مالك إذا سئل عن التخليل يفتي ويقول حدثني عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد، ويسوق السند إلى المستورد بن شداد رحمة الله على أئمة المسلمين. وقال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت لهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. أجمع الناس، والشافعي كما تعلمون توفي سنة 400، يعني حينما ينقل الإجماع ليس فيه شك أبدا، لأن في هذا الوقت 204 كان مازال علماء الأمة محصورة، ومازال الأمة يعني لم تتفرق في البلاد، والاختلاف مازال قليلا. فحينما ينقل الإجماع فالقول قوله. وقال أيضا أي الشافعي إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال أيضا وهو يخاطب أحمد بن حنبل، وكما هو معلوم أكرمكم الله أن الشافعي الإمام أحمد أخذ عنه علما كثيرا، بل عوتب الإمام أحمد في كثرة ملازمته للشافعي، وقالوا لابنه عبد الله كل أباك كل أبيك يعني يترك رواة الحديث ويذهب إلى هذا الفقيه. فقال الإمام أحمد قولته المشهورة لئن فاتني علم فلان وفلان بعلو أدركته بنزول، ولئن فاتني عقل الشافعي لن أدركه. اتفهمت؟ يعني لو فاته علم سفيان وفلان وفلان بالسند بعلو هيدركه بنزول، يعني السند يطول مش إشكال بس أدركه. أما إن فاته عقل الشافعي فمن أين يدركه؟ وقال لابنه عبد الله قل لهم يأتون يمسكوا بركاب البغل الثاني وأنا أمسك بالأولي. لما؟ لأن الإمام الشافعي قال عن الإمام أحمد قال عن الشافعي كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالإمام الشافعي. وانظر إلى علو منزلة الإمام الشافعي لما قال كان دايما صالح بن الإمام أحمد يقول لي يا أبي نراك ما تترك الدعاء للشافعي قط. فقال له يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل عنهما عوض. انتبهوا، كالشمس للدنيا والعافية للناس هل عنهما عوض؟ ما فيش عوض. ومع كل هذه المنزلة والإجلال من الإمام أحمد للشافعي انظر ماذا قال الشافعي لأحمد. قال وهو يخاطب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني كوفيا كان أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. النصوص دي أخواننا الله يبارك فيكم، وأكثر منها اخترناه من كتب أهل العلم، وهي موجودة بكثرة في مقدمة صفة الصلاة للإمام الألباني رحمة الله عليه. وقال أيضا كل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. يبقى بناء على ذلك لما أسمع القوم مثل هذه الأقوال عن الأئمة الأربعة يبقى لابد أن يتفهم الناس الأمر ويعلموا أن الأئمة إن فاتهم نص أو خالفوا الأدلة في مسألة لا عن قصد، بل لعله عندهم عذر من أعذار كثيرة بلغت 20 عذرا كما ذكرها ابن تيمية في رفع الملام. وقال الإمام أحمد بن حنبل: من رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو على شفا هلكة. نعم. وقال أيضا: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزعي، وخذ من حيث أخذوا. اكتب عندك ضابط التقليد. ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة. اتباع قول من ليس بحجة. اتباع قول من ليس بحجة، او اتباع قول من ليس قوله حجة، هذه او هذه. يعني انا بتبع قول شخص، الشخص ده قوله مش حجة. اتباع قول من ليس بحجة. ضابط التقليد. محتاج حاجة يا شيخ؟ محتاج قلم ولا شيء؟ طيب ماشي. ضابط التقليد. طيب اكتب يمنى عليك مسألة جلت في خاطري. ينقسم الناس باعتبار نظرهم إلى الأدلة إلى ثلاثة أقسام. ولابد أن تكون في واحدة من الثلاث، لازم كل واحد فيه لازم يكون في واحدة من الثلاث، لا تخرج عنه. خرجت عنه من بعيادا بالله كده خرجت من الإسلام. يبقى ينقسم الناس باعتبار نظرهم إلى الأدلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المجتهد. المجتهد وهو الذي عنده من علوم الآلة والآليات، وهو الذي عنده من علوم الآلة والآليات ما يتمكن من خلالهما، ما يتمكن من خلالهما استنباط الحكم من الدليل الشرعي. عنده من علوم الآلة والآليات ما من خلالهما يتمكن من استنباط الحكم من الدليل الشرعي. يعني أعطيناه الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه في خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ينظر للدليل بما عنده من علوم الآلة وآليات يقول لك الحكم الشرعي كذا، ده اسمه المجتهد. معايا أخواننا؟ وينقسم المجتهد إلى قسمين. وينقسم المجتهد إلى قسمين. القسم الأول مجتهد مطلق، وهو الذي يجتهد في كل المسائل. القسم الأول لا براحتك خالص، مجتهد مطلق. وهو الذي يجتهد في كل المسائل كالشافعي وأحمد والأوزاعي والليث. طبعا مش هنعد لهم كتير. القسم الثاني مجتهد مقيد، وهو نوعان: مقيد بمذهب أو مقيد بفن من فنون الشريعة. مقيد بمذهب يعني مجتهد في مذهب الأحناف، زي مثلا محمد بن الحسن الشيباني، واخد بالك؟ مقيد بمذهب الحنابلة أو في الشافعية، مذهب معين ما يتخطاه، ومجتهد في المذهب فقط. القسم الثاني بقى مجتهد في فن من فنون الشريعة، يعني أتقن فنا معينا كفن الأصولي، كفن المعتقدي، كفن المصطلحي، كفن الرجالي، أتقنه فأصبح فيه مجتهد. معايا مشايخ؟ يبقى مجتهد في فن، مجتهد في إيه؟ في مذهب. القسم الثاني من الناس وهو المتبع. وهو المتبع، يبقى عندي مجتهد، القسم الثاني متبع، وهو الذي يتبع قول الغير لأن الغير اتبع الدليل. هو الذي يتبع قول الغير لأن الغير اتبع الدليل، لأن الغير اتبع الدليل، فاتبعه للدليل في الأصل، فاتبعه للدليل في الأصل. القسم الثالث المقلد، المقلد. وضابط التقليد كما ذكرنا اتباع قول من ليس قوله حجة، المقلد اتباع قول من ليس قوله حجة. وحكم التقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة، وحكم التقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة لا يجوز إلا عند الضرورة. وحكم التقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة لا يجوز إلا عند الضرورة. واضح يا إخواننا التقسيمات الثلاث؟ طبعا المجتهد نسأل الله أن يبارك في علماء الأمة، هذا بعيد عنا. القسم الثاني المتبع، وهذا يجب ألا تنفك عنه. يبقى أنا أتبع قول الغير لأن الغير اتبع الدليل. فذهبنا إلى قول الإمام أبي حنيفة في وجوب الزكاة في حلي المرأة وإن كان بقصد الزينة أو الإعارة لأن معه الدليل. معي مشايخ؟ لأن معه الدليل. يبقى أنا اتبعت قول الإمام لا للإمام، ولكن لأن الإمام كان معه الدليل في المسألة التي قالها. هذا المتبع. والتقليد قلنا لا يجوز وهو كأكل الميتة، ولكن ممكن يا أخوانا أن يعتري الإنسان مسألة أو أمر يضطر فيه إلى التقليد، كما سئل الشافعي عن مسألة في الحج فقال أقول فيها تقليدا لعطاء ابن رباح، لأن معلوم أعلم الأمة بالمناسك من التابعين أو من تابعي التابعين عطاء ابن رباح. فالشافعي في مسألة سئل فأفتى فيها تقليدا لمن؟ لعطاء ابن رباح. ولكن الذي يحمل المجتهد أن يقلد أن يكون الأمر ضاق عليه ولم يتمكن هو من استنباط الحكم بنفسه، ففي هذه الحالة يجوز للضرورة. أما الأصل فيه الإيه؟ المنع. يبقى أنا عندي مجتهد، عندي متبع، عندي إيه؟ مقلد. فضل يا شيخ. واضح يا أخوانا الأقسام الثلاثة؟ طيب. وقال أيضا أي الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزعي، وخذ من حيث أخذوا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كان أحمد بن حنبل يستحب المتعة، متعة الحج. اكتب عندك وضابط المتعة دي. أن يعتمر في أشهر الحج، أن يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل ويحج من عامه، أن يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل ويحج من عامه. طيب في هامش، الهامش الرابع نقرأه سويا. قال الشاطبي قال العلماء وهذا لسان حال الجميع، ومعناه أن كل ما يتكلمون به فإنما يقولون به على تحر أنه مطابق للشريعة الحاكمة، فإن كان كذلك فبها ونعمة، وما ليس وما لا فليس بمنسوب إلى الشريعة، ولهم أيضا ممن يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها. والحاصل من ذلك كله أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال، ولا توفيق إلا بالله، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. علشان كده إيه بنقول إيه؟ إن أقوال الغير يستدل لها ولا يستدل بها. من الغير؟ أي شخص. أقوال القوم، أقوال الناس عدا النبي صلى الله عليه وسلم، يستدل لها ولا يستدل بها، وكذلك الأفعال. يعني سمعت قولا عن فلان، من فلان؟ هذا صحابي. وقولا عن فلان تابعي أو فعل لفلان، هذا القول والفعل مجرد لا يستدل به ولكن يستدل له، يعني أبدأ أجيب أدلة تعضد مثلا يعني قول أبي هريرة، أجيب أدلة تعضد قول الحسين مثلا. وعشان كده قول الصحابي في مسألة لم يأتي عليها دليل، هل حجة أم ليس بحجة؟ حجة بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يخالف نصا، اكتبوها اكتبها، سيأتي إن شاء الله في الداخل، ولكن نكتبها لعل المنية تأتينا قبل أن نصل إليها. حجية قول الصحابي، حجية قول الصحابي، المراد بقول الصحابي في مسألة، في مسألة عار عن الدليل، عار عن الدليل يعني ما فيش دليل، عار عن الدليل، قول الصحابي في مسألة عار عن الدليل هو حجة بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب، الشرط الثاني ألا يخالف نصا من سنة، الشرط الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف نصا من كتاب أو سنة يطرح، فإن خالف نصا من كتاب أو سنة يطرح مع التماس العذر للصحابي، مع التماس العذر للصحابي. يعني مثلا لما تقرأ في بعض الكتب في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. الآية بسورة البقرة اللي احنا اتعلمناه وعليه إن المطلقة ثلاثا وبت طلاقها لا تحل للأول الذي طلقه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بقصد الديمومة، ثم يأتيه. مش ده اللي احنا عليه؟ سعيد بن المسيب سيد التابعين خالف في ذلك، والنص عنه صحيح بمخالفته لذلك، وقال الناس يقولون لابد أن يطأها، وأنا أقول إذا عقد عليها عقدا فقط وليس في نيته أن يحلها للأول ثم طلقها تحل للأول. الملك طيب هنا القول خالف الدليل، فإن قال قائل كيف خالف، دي قضية تانية خالص اللي احنا نتربى عليه التمس العذر له أيا كان وضوح الدليل الذي خالفه أيا كان، ولكن لا يحل لي المتابعة له في مخالفته للدليل. واضح يا اخوانا؟ يبقى بناء على ذلك قول الصحابي أو التابعي خالف نص من الكتاب أو السنة يطرح. لذلك لما حدث من بعض الغلاة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم رفعوه إلى مصف الألوهية، فلما علم بهم علي حرقهم بالنار، وهذا ثابت عن علي بن أبي طالب. فلما علم ابن عباس قال لو كنت أنا ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهنا قول علي بن أبي طالب الفعل نفسه خالف الدليل وعلي معذور. لا العذر هنا لأن يعني الذي حدث من القوم شديد، بل لأن الدليل لم يصل إليه. لكن إحنا نظن بأحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة المسلمين أنه يتعمد مخالفة الدليل، هذا مش موجود، هذا يا أخواننا ملوش وجود، انتبهوا الله يبارك فيكم. يبقى إذا ثبتت المخالفة لصحابي أو أو فيما دونه مخالفة الدليل النص الكتاب والسنة يطرح. طيب اكتب عندك ولو خالف قول صحابي آخر يرجح بين القولين، ولو خالف قول صحابي آخر يرجح بين القولين. يعني مثلا تجد قول زيد بن ثابت في ميراث الجد مع الإخوة، أو بمعنى أدق ميراث الإخوة مع الجد، يرثون أم لا يرثون؟ زيد بن ثابت ورثه، ابن عباس حجبه وهو الراجح، مع أن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت أفرض الأمة، أي أعلم الأمة بعلم الفرائض، ومع ذلك خالف في هذه المسألة وله وجهة فيما ذهب إليه. وقام ابن عباس وصاح وقال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟ والقول هنا قول ابن عباس هو الراجح. يبقى قول صحابي خالف قول صحابي آخر، نبدأ نرجح بينهم. بس خد بالك الترجيح تصل به إلى حالتين: إما أن يكون المسألة خلافية بأنواع من الخلاف التي سقناها قبل ذلك، وإما أن يكون اختلاف تضاد أحد القولين صواب والآخر خطأ. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ ده بالنسبة لحجية قول مين؟ قول الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب، قال شيخ الإسلام: وكان أحمد بن حنبل يستحب المتعة، متعة الحج، ويأمر بها، حتى يستحب هو وغيره من الأئمة أئمة أهل الحديث لمن أحرم مفردا أو قارنا أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا، لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك، حتى قال سلامة ابن شبيب للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خرسان بالمتعة. فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك، والآن ثبت عندي أنك أحمق، عندي 11 حديثا صحاحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أتركها لقولك؟ معنى الكلام ده يا إخوان، كما تعلمون قصة مشهورة إن أبا بكر وعمر كان ينهياني عن التمتع بالعمرة إلى الحج، ولهم وجه، ولهم إيه وجه؟ كما صلى عثمان أربعا في منى وله وجه كويس. فلما سئل الإمام أحمد من أهل خراسان عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فكان المتوقع إن هو يقول بقول أبي بكر وعمر، فقال باستحباب التمتع بالعمرة إلى الحج. يبقى معنى ذلك أن قول الإمام أحمد خالف قول أبي بكر وعمر. فلما صدر الفتوى من الإمام وهو إمام أهل السنة وكلامه يخالف قول أبي بكر وعمر، الرافضة فرح واستغل هذه الفتوى للطعن في الشيخين. أدي معنى كلمة سلمة ابن شبيب: قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالتمتع بالعمرة إلى الحج. طيب، هل يا ترى إذا كان أهل البدع من بعض أقوالهم يوافق الحق وتكلمنا نحن معشر أهل السنة به لأنه حق لا لأنه من كلامه نلام؟ لا نلام، لا نلام على ذلك. فقال الإمام أحمد لسلمة بن شبيب: عندي 11 حديثا في صحاحا في التمتع بالعمرة، أتركها لقولك؟ لا، كن بقى أن هم يفرحون ويشمتون مثلا في أبي بكر وعمر، دعهم من هذا، فهم كفر خرجوا عن الملة، لا يحملنا ذلك على أن نترك النصوص الشرعية الثابتة في الحكم الشرعي. وقد جمع ابن دقيق العيد المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، وذكر في أوله أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم، مع أن الإمام ابن دقيق العيد أخذ هذه المسائل من كتب المذاهب، وقال لك حرام أن نعزو هذه المسائل. لما؟ لأنهم وضعوا أصلا أولا إذا خالفنا الحديث فالقول ليس بقول ونرجع إليه، وإذا صح الحديث فهو قول، وحرام على من يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه بالدليل، يبقى بناء على الأصل الذي أصلوا خدوا بالكم. ووقعت منهم المخالفات ترد المخالفة إلى الأصل، زي بالضبط الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه في كتابه المشهور مئتي سؤال وجواب في العقيدة، وأخبرك طرح من جملة الأسئلة: هل أسماء الله عز وجل توقفية على النص أم يجوز الاشتقاق؟ الجواب: توقفية على النص ولا يجوز الاشتقاق، لا من الأفعال ولا من الصفات. كويس. ثم شرع بعدها بصفحة في سرد الأسماء، وأتى بأسماء مشتقة من الصفات أو من الأفعال. طب نعمل إيه؟ نرد قوله إلى القاعدة التي قاعدها، وهي أن الأسماء لا يجوز الاشتقاق، أما ما ذكره لعله يلتمس له العذر، أما أننا نترك القاعدة والأصل لقوله لا، كان غير صحيح، غير صحيح مطلقا أبدا. يبقى بناء على ذلك أي قول للأئمة نسب إليه وثبت أن هذا القول يخالف الدليل الشرعي، المفترض لا ننسب القول للإمام أبدا، ولا نستغل القول للتشنيع به على الإمام. هذا يا أخوانا مستغ غير مرضي مع أئمة المسلمين جميعهم، وكذلك مع أئمة المسلمين في العصر الحاضر. عشان كده أنا بنقول إيه، أنا لكي أبحث عن قول إمام في مسألة، أنا قدامي مسالك، الإمام ده حي، يعني أريد مثلا يعني أن أعرف قول العلامة صالح آل الشيخ أو الفوزان أو أحد من أهل الأئمة العلم رأيه إيه في الإخوان المسلمين. الرجل حي موجود، أروح طب بس مكسل، أنت مش بتاع علم كده، ما فيش همة، طالما الرجل حي لا يسعك إلا الذهاب إليه، تعذر كلف أحد. طيب الإمام مات وخلف تراثا علميا، يبقى يجب عليك وجوبا عينيا أن تستقرئ كلام الإمام في المسألة كله في كل مصنفاته. عجزت اترك الميدان لغيرك. يعني أنا دلوقتي أريد أن أقف، هل فعلا شيخ الإسلام ابن القيم وشيخه المبارك ابن تيمية قالا بفناء النار؟ أبحث وشوف مصنفات ابن القيم موجودة بين أيدين، ومصنفات شيخه ابن تيمية بين أيدين، أبحث وأقرأ كلامه. لما أبحث سأخلص إلى ثلاثة نتائج: النتيجة الأولى أن للإمام قولين في المسألة، ومعنى كلمة قولين يعني قول عكس قول، ده احتمال. الاحتمال الثاني ليس له في المسألة إلا قول واحد. الاحتمال الثالث لم يتكلم في المسألة. ركزوا معايا في الحاجات دي، حتى لا نطعن في الأئمة ونحن لا نشعر. أمال هم الحددية زلوا منين؟ زلوا من عدم الاستقراء، وبدأ يطعنوا في الشيخ الألباني زي محمد عبد العالم ماضي وعماد فراج، ووصفوا الألباني بما هو منه بريء. لما لم يستقرئوا أقوال الإمام ولم يتابعوا أقواله في كل مصنفاته؟ يبقى أنا دلوقتي ببحث في قضية معينة، قضية فناء النار لشيخ الإسلام ابن تيمية، أقرأ في كل مصنفاته وجدت له في المسألة قولين، ده احتمال. الاحتمال الثاني وجدت له قولا واحدا. الاحتمال الثالث لم أجد له قول، خلاص يا أخوان الإمام ما تكلمش بالمسألة، يبقى لا يحل لي أن أنسب له قولا، ما تكلم. واحد يقول لك تكلم، ورين اسند كلامه إلى مصنفاته. طيب وجدنا له في المسألة قول واحد، في هذه الحالة يبقى هذا هو قول الإمام في المسألة، يعرض هذا القول على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإن خالف يرد على صاحبه. خليكم معايا يا أخوانا، لكم الله يبارك فيكم، لأن ما نسب إلى الألباني بريء من أنه من أهل الإرجاء أو تكلم بكلام الإرجاء، ده من الخلط العجيب. يبقى الاحتمال الأول لم أجد للإمام كلام خلاص، فإذا قال تكلم الإمام ابن تيمية في فناء النار قل له فين، تكلم بتعدد القدماء قل له فين، وانتهى الأمر. طيب له قول واحد في المسألة، يبقى نقول قول شيخ الإسلام ابن القيم في هذه المسألة كت وكت وكت، هذا هو قوله، ما عثرنا لهم في المسألة إلا هذا القول. أخذ كلامه أحطه على الكتاب والسنة، وافقره برقه ما وافقش خلاص، مع التماس العذر للإمام. الاحتمال الثاني الثالث أن يكون للإمام في المسألة قولان، فأي القولين ينسب إلى الإمام؟ الجواب الصواب ما نقولش المتقدم والمتأخر، ده الصواب. ليه؟ لأن مسألة المتقدم والمتأخر صعب جدا عند الأئمة، لأنك لا تدري متى صنف كتاب زاد المعاد ومتى صنف كتاب الروح، لا تدري. فالصواب نأخذ القول الموافق للأدلة وينسب إلى الإمام. زي إيه بالضبط؟ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح قال إن الموتى يسمعون، وإذا قرأت القرآن يصل ثوابه إليهم، والتلقين جائز إلى غير ذلك. تقرأ في زاد المعاد تجد على العكس تماما. يبقى له قولين، قول بالجواز وقول بالمنع وبالبدعية. يبقى القول الموافق للأدلة هو الذي ينسب إلى الإمام. واضح يا أخوانا؟ تعال ابحث انت في تراث العلامة الألباني رحمة الله عليه، في كتبه وأشرطته المذاعة بصوته عليه سحائب الرحمة والرضوان، هل فعلا الإمام الألباني قال إن ترك عمل الجوارح بالكلية صاحبه لا يخلد في النار؟ أبدا، كان ده ما حصلش، بل كلمته المشهورة قال والإيمان بغير عمل لا يفيد، لا يفيد. نعم. طيب أنا كأني تكلمت مع فضلتك قبل ذلك ووجهت لك سؤالا، ولكل من قال إن ترك عمل الجوارح صاحبه ليخلد في النار، مش لفضلتك بس، لكل واحد. لا الله يجزاك بالخير، أنا قبل كده ما طلبت منك مستأذنا لا تذكر أسماء شخص، أصدق يرد عليك سهل، هنخش في اسمعنا الله يجزاك بالخير، هنخش في تعصب وتنفر القلوب. اسمعني، يعني أنت ما تقول العلامة ربيع ابن هادي، ومن يشك في كونه علامة، ومن هقولك العلامة ابن باس، صح؟ طول بالك، هنيجي بقى نوزن، مظبوط؟ وقعنا في الغلط كده، أخطأت وتجاوزت الحد أنا وإنت، لأن ليس لنا أن نحكم على هؤلاء أبدا. السؤال المطروح وأنا بطرحه لكل إنسان، قول نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث الشفاعة يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، السؤال هذه المثقال حبة من خردل من إيمان كيف تكونت في القلب؟ ده السؤال، دي حاجة. الأمر الثاني، الإيمان كما تعتقد أنت، وهذا لا أشك في اعتقاد قيد أنملة، أن الإيمان قول وعمل، صح؟ ولفظة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان جاءت في لسان الشرع، يبقى تحمل على المعنى الشرعي أو الحقيقة الشرعية، وهو قول وعمل، مضبوط؟ فمن قال إن مثقال ذرة من حبة من خردل من إيمان ق قول وعمل، قول اللسان وعمل القلب فقط يلزمه دليل التخصيص. الله يجزاك بالخير، احنا لا نتكلم عن التكفير، نتكلمش عن التكفير دلوقتي. طيب لو استأذنتك وسألتك سؤالا وإن اعتذرت عن الجواب أستأذنك في الجواب. التكفير عند الشيخ الألباني بما يكون
بالاعتقاد، والاعتقاد هو أنا قال على الاعتقاد وعمل، هل الاعتقاد يخرج من الملة والعمل لا يخرج
من الملة؟ الكلام ده خطأ على الشيخ الألباني، مش عايز أقول كذب. لا الله يجزاك بالخير، ما انا قلت في الاول اهو، قلت يا اخوان نستعرض كلام الشيخ الالباني كله. الشيخ الالباني حكمه ايه في رجل وطأ المصحف بقدميه؟ هل لك ان اسمع منك؟ يبقى انت لا تعلم. لا يبقى انت لا تعلم، لا يبقى انت لا تعلم. لا يا اخي الفضل، اعلم رحمك الله ان الشيخ الالباني يقول بالكفر بالقول وبالاعتقاد وبالعمل. تماما اللي هيجي لنا بعد قليل. كان له اقوال متعدده في المساله، ومن جمله الاقوال قول وافق الدليل، اما ما عداها يلتمس له العذر. وإلا أصل شوف خد بالك أكرمك الله، من جملة الفواصل بين المرجئة وأهل السنة، انتبهوا الله يبارك فيكم، من جملة الفواصل بين المرجئة وأهل السنة من قال أن الكفر بالاعتقاد فقط أو بالقول والاعتقاد فقط ده مرجئ. انتبه لي كويس، ودي ما فيش فهم جملة المخلوق. من قال أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد أو بالقول فقط ولم يقل بالكفر بالعمل ده من أهل الإرجاء. الله يجزاك بالخير. نعم لا لا ده مش كده بس، لا ده قال لك، لا ده قال لك ايه بقى؟ قال لك انا عارف ان هي حرام وبالعندي فيك هشرب ماشي. لا لا ما هو ده اللي اتكى عليه المبتدع ابو اسحاق وكفر، هذا خطأ خطأ. الله يبارك فيك، بس عاوزين نعرف ما هو ضابط الاصرار وما هو ضابط الاستحلال. اتفقنا لا ولا حد قال الكلام ده، واللي يقول الكلام ده من الخوارج. خد بالك مش عاوزين نختلط الامور ونكسب. لحظه واحده بس، ضبط الاصرار هل لي ان اسمعه منك؟
ضبط الاصرار
اي نعم،
ان هو يبقى عارف ان العمل ده حرام ولابد من الاتيان ويترك، فتقول له ايه يا حاج صلي مثلا؟
طب معلش
قول لك مثلا الصلاه فيها كلام،
ركز كلام، ركز في كلام شويه. معنى الاصرار يعني ايه؟
ان هو مصر على العمل، عايز يعمل العمل طول الوقت، مالكش راضي عن العمل.
لا كلام ده غير صحيح. ضبط الإصرار أن يفعل الذنب ولا يتوب منه، ضبط الإصرار. كل من فعل ذنب ولم يتب ولو مرة واحدة شيخ محمود مصر، ولو فعله مئات المرات وتاب ليس بمصر، وهذا مجمع عليه من أهل السنة والجماعة. معايا يا شيخ؟ ضبط الاستحلال هل لي أن أسمعه؟ أسمعه مني. ضبط الاستحلال هو الاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون عليه حلال، ده كلام شيخ الإسلام. ضابط الاستحلال تاني هو الاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون انتبه على حرمته حلال. أضف إلى ذلك، هل يا ترى كيف يستدل على ما في القلب؟ أبعمل الجوارح أي بلسان الحال أم بلسان المقال؟ الجواب الإجماع منعقد أنه لا بد من لسان المقال ولا يكفي لسان الحال. فين بقى من الكلام ده كله نقول أن من حكم بغير ما أنزل الله كافر؟ لا، ما هو أنا إحنا لحظة واحدة بس، لما بدأنا الدرس ولعلنا لم نشر بك في أول لقاء، قلت لإخوانك ويشهدون علي، إحنا في مدارسة ولسنا في وعظ، ونشدتهم بالله ألا يخبئ أحد شيئا في صدره، وقلت لهم ما ليس هناك فرق بيني وبين بعضكم إلا أمران اثنان، كبر السن وعلو الصوت بس، ده الذي أعتقد أنا. كون بقى عصام ولا محمود ولا حليم يعتقد غير كده هو وشأنه، أنا المزية اللي على الود ده ولا أنت من تشواد يا أن أنا أكبر منه سن، وعلى أخونا الشيخ فوزي أنا صوتي عالي بس. فالله يبارك لك، أأمل الصراحة معي أخي الفضل. فإحنا بنقول العلامة الألباني عليه رحمة الله يقول أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، ده كلام. ومن قال أن الكفر بالقول فقط وبالاعتقاد فقط وليس هناك كفر بالعمل، ده مرجئ، وحاشا للألباني أن يكون مرجئا، حاشا. فين؟ هل هي دي بس؟ لا 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 لا، ما نسأل الله يبارك لك، كده الامور اختلطت. احنا عاوزين نفرق بين حاجتين عشان بس النقاش ما يخرجش مننا، ماشي؟ نفرق بين امرين اثنين، بين تكفير من حكم بغير ما انزل الله، وبين تكفير ترك عمل الجوارح بالكليه. اترك ديت، الشيخ ربيع ابن هادي اكرمه الله يقول بعدم تكفير من يحكم بغير ما انزل الله على الاطلاق. احسنت، بتفصيل. يبقى في حالات معينه من حكم بغير ما أنزل الله يكفر، مظبوط. يبقى هنا الكفر هنا بالعمل ولا بالاعتقاد؟ طب ما ده اللي احنا بنقوله، وده برضو كلام الشيخ الألباني. يبقى إذا ما فيش خلاف في الجزئية دي، يبقى الشيخ الألباني بيقول بكفر، بوقوع الكفر بالعمل، بالعمل يعني يفعل شيء بجوارحه يكفر به بغض النظر عما في قلبه. هل الكلام ده يستقيم عندك أم لا يستقيم؟ تاني، يفعل المسلم شيء، واخد بالك، بجوارح، هذا الذي فعله يكفر به بغض النظر عما في قلبه. علشان كده المثال المشهور قوي اللي بيشكل على البعض، وهو لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، اللي هو الاستهزاء. المرجاء بيقولوا إيه؟ المرجاء اتفقوا مع أهل السنة، خد بالك، على أن الاستهزاء بشيء من الشرع كفر مخرج عن الملة، كفر نوع مش عيب، كويس. ولكن الاختلاف جه فين بقى؟ المرجاء قالوا ما استهزأ إلا لما كفر بقلبه، فلما كفر بقلبه استهزأ، فأرجعوا الكفر إلى الاعتقاد. أهل السنة قالوا بل كفر بالفعل بغض النظر عما في القلب. ده الفرق بينهم الاثنين، واضح؟ قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكلمة بعد إيمانكم ترد قول المرجئة. وده الكلام ده قالوا كل الأئمة المعاصرين، أو بمعنى أدق كل الدعاة المعاصرين في بلاد مصر، أن الكفر يقوم بالثلاثة، وعليه أئمة المسلمين من عهد الصحابة إلى الآن. أما مسألة عمل الجوارح والكلام ده فالكلام فيها يطول، وبفضل الله ليس عجزا في الرد، ولكن حتى لا نطغى درس على درس. وإن شاء الله يعني إن احنا اللقاء دائم ونتدارس فيها شيئا فشيئا بإذن الله. ماشي اخوان، بس نتفق ابتداء عشان بس أنا أخطر أو أشد شيء يزعجني أن نكون نحن هنا وغيرنا فيما بيننا اختلاف في المعتقد، ده أخطر شيء. أما في مسألة فقهية الشيخ قال بعدم كفر تارك الصلاة قول، أنا قلت بالكفر قول حبايب إخوة، لكن أقع بيني وبينك مختلف في المعتقد والله لن يستقيم لنا أمر أبدا بحال من الأحوال. فالمعتقد الكفر يكون بالقول بغض النظر عما في القلب والجوارح. اثنين، الكفر يكون بالفعل بغض النظر عما في القول والقلب. ثلاثة، الكفر يكون بالمعتقد بغض النظر عن القول والفعل. هذا المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة، فمن خالف في واحد من أهل البدعة ليس من أهل السنة. أي أخ منكم عنده خلاف ذلك ويظن أنه الحق فعلى الرأس والعين. كلام واضح يا شيخ فوزي ولا مش واضح؟ ماشي، كلام واضح يا شيخ. فين؟
مثلا يسب
لا دي إكراه، أكرمك الله ده مكره.
هو عمل فعل هو مثلا من عدم
أو خلاص، ما الإكراه هنا النص الشرعي رفع الإثم عنه في المكره فقط. إذا أكره الإنسان على قول كلمة الكفر ليس عليه شيء، ولكن إذا قال كلمة الكفر حرا مختارا قاصدا غير متأول مش فيها كلام. مع إخواننا كده. أيوة شكرا محمود، عاوز تقول حاجة عشان هننهي الدرس؟ على ايه ثلاث ايه؟ انت كتبت الثلاثة؟ كتبتهم؟ اكتب الكفر عند اهل السنة يكون، اكتبوا يا اخوان، واللي خالف معنا على دماغنا من فوق. الكفر عند اهل السنة يكون بالقول بغض النظر عما في القلب. الكفر عند اهل السنة يكون بالقول بغض النظر عما في القلب. مثال ذلك سب الله أو سب رسوله بالقول كفر. نعم أي طبعا، ده الله يبارك لك، ده اسمه كفر النوع وليس كفر العين. ها نعم، ما قلتش كده. الله يبارك لك، انا على دماغي مفهوم. يا اخواننا مشايخ في قاعده عند اهل السنه والجماعه بيقولوا ايه؟ قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، مضبوط، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. اكتب كما تشاء، وان اردت ادله اتحل. طب الحمد لله، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. حاضر يا اخي، اكتب عندك قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. طبعا اظن المثال واضح، يعني احنا بنقول ايه؟ خليكم معايا مشايخ، سب الله كفر. طيب زيد بن عمرو سب الله يكفر؟ لا، لان ما احناش في مساله الرياضيات ولا مثلثات. مثلا يقول لك المثلث المتساوي الساقين زوايا القاعده متساويتين، واخد في الرياضيات. اما في الدين لا، انتبهوا دي كويس، ما هو ده اللي خلى بتوع التكفير سقطوا. بدا يجيب الاحكام النوعيه ويسقطها على الشخوص العينيه، وده خطا، لان عندنا هنا حاجه بيسميها العلماء ايه؟ اقامه الحد، وهي استفاء الشروط وانتفاء الموانع. واضح يا شيخ كده؟ يبقى قول الكفر لا يقتضي ايه؟ كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الايه؟ الفاعل. واضح كده؟ يبقى انا وجدت انسان مثلا يطأ المصحف بقدميه، فعله كفريه. طب والراجل ده كفر؟ اقول له استنى ما اشوف بقى وعمل ايه، ولا ما الذي حمله على ذلك؟ الشغلانه الطويله بتاعت العلماء الاكابر اللي هي اقامه الحج. مفهوم يا مشايخ كده؟ هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله به. الله يجزاك بالخير. واضح يا أخوانا كده؟ طيب يبقى الكفر يكون بإيه؟ ما لنا يا رحمه؟ قلنا مثال ذلك سب الله أو سب رسوله أو سب الدين، القول النوع الثاني. والكفر يكون بالعمل بغض النظر عما في القلب، والكفر يكون بالعمل أو بالفعل معنى أدق بغض النظر عما في القلب. مثال ذلك وطء المصحف بقدمي أو السجود لصنم تعبدا، لكلها أعمال بجوارح، وطء المصحف بقدمي أو السجود لصنم تعبدا. الفعل ماله ومشايخ كفري. طب سعيد عمل الكلام ده، استنى بقى ما نشوف لسه قضيته طويلة معنا سعيد معايا مشي كده. النوع الثالث، النوع الثالث والكفر يكون بالقلب بغض النظر عما في اللسان والجوارح، بغض النظر عما في اللسان والجوارح. مثال ذلك الجحود، التكذيب، يعني يعتقد أو يجحد شيء من الشرع، يكذب شيء من الشرع، قال إيه اللي هو الكفر بالقلب. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى أنا عندي كفر نوع وكفر إيه عين. معايا يا عصام؟ كفر نوع القول كفري والفعل كفري، ده اللي بنشوفه. الإشكال جه عند بتوع التكفير فين؟ قالوا وهل يوجد فعل بغير فاعل وقول بغير قائل؟ الجواب لا يوجد طبعا، لا يوجد. الفعل لابد أن يكون معه فاعل والقول لابد أن معه قائل، ولكن هنا أخفقوا في مسألة إقامة الحجة. اكتب عندك يا أخي الفضل، وإقامة الحجة هي استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. اعمل جدول عبارة عن خانتين، الشرط ويقابله المانع، جدول لإقامة الحجة، الشرط والمانع. أول شرط العلم، المانع الجهل. يبقى هو يعلم يقينا أن وطء المصحف كفر ولا يجوز ومحرم، خلاص يبقى هنا الشرط تحقق عليه. تب يجهل معذور بجهله، سلم انتهي. أول شرط الإيه؟ العلم، المانع الجهل. الشرط الثاني القصد، القصد يقابله الخطأ. القصد والخطأ. لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي دخل فلاة فضلت منه راحلته فأيس منها فجلس ينتظر الموت، فإذا بها عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يبقى عندي قصد وعندي إيه؟ خطأ. خد بالك، وده بيصخ الإمام ابن القيم في قدر يقول والكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. أنا بتكلم بكلام ولكن أنا المعنى مش في دماغي خالص، بس القرائن التي تحيط به دلت على ذلك، لا أخذ بذلك. يبقى عندي قصد وعندي خطأ. الشرط الثالث الاختيار، الاختيار. المانع الإكراه، الإكراه مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى الرجل تكلم بكلمة الكفر، ما الذي حمله على ذلك؟ ده واحد مسك السيف على رقبته، أكفر بالله، سب الرسول وإلا قتلت، خلاص. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ده الشرط هو الثالث. يبقى عندي العلم، ها القصد، ها الاختيار. الشرط الرابع عدم التأويل، عدم التأويل. المانع التأويل، كويس. دي اسمها يا اخوانا استفاء الشروط وايه وانتفاء الموانع. طيب سؤال، هل يا ترى يكتفي شرط واحد ان يكون متحققا ومانع واحد ان يكون غير متحقق؟ الجواب لا، لابد من الشروط الأربعة ان تكون موجودة، ولا بد من الموانع الأربعة ان تكون منتفية. واضح يا شيخ؟ واضح يا مشايخ؟ إقامة الحجة استفاء الشروط والإيه وانتفاء الموانع. نعم يا اخوانا الله يبارك فيكم. في اخونا عصام الله يجزاه بالخير بيبين مثال في اخوانا قضيه خطيره جدا، وهي الفرق بين نقل كلام المتكلم وبين فهمك لكلام المتكلم، ودي خطيره انا بقولها لك اهو. يعني كثير من اخواننا اللي بيحضروا معانا بيجي مثلا بتكلم في مساله معينه، اتلفت الاقي الاخ مثلا احمد او وليد ابني او الشيخ خالد محمد يقول لي يا شيخ، اقول له نعم، يقول لي انت قلت كلام ساعرض عليك فهمي للكلام، يقول لي فهمت منك كيت وكيت وكيت، اقول له بقى الفهم خطا او صواب، يبقى في الحاله دي عرض علي فهمه. والقصه طبعا مشهوره، قصه ابي طالب المكي مع الامام المبجل احمد بن حنبل، قصة ماتعة. حاصلها ان الامام صالح ابن الامام احمد قال لابيه بلغنا ان ابو طالب المكي قال انك قلت له ان لفظي بالقرآن مخلوق، فقال الامام احمد لابنه صالح من الذي حدثك؟ يعني انت ما سمعتش من ابي طالب؟ قال له لا، من اللي حدثك؟ قال له فلان، قال ثقة ارسل لأبي طالب. فجاء أبو طالب ومعه فوران، واحد اسمه فوران، فدخل على الإمام وارتعد فرائسهم، فقال له الإمام أحمد أأنا قلت لك أن لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال يا إمام، شوف الإشكال جه منين بقى، كنت جالس معك فقرأت عليك قل هو الله أحد فقلت لي هذا مخلوق. طب أين هذا من قولي أن أقول لك لفظي بالقرآن مخلوق؟ فقال له كيف تقول عني ما لم أقله؟ وغضب الإمام أحمد وبدأ يرتعش وينزل عليه الرحضاء، حتى قال أبو طالب المكي يا إمام أعتذر، قال له وبلغني أنك كتبته فأمحوه أشد المح. يبقى هو فيهم كلام والإمام تكلم بكلام تاني، فالله يبارك فيكم. إن تكلمت معكم بكلام وفهمت منه غير الذي تعتقد رجعني يا أخي، لعلي أخطأت أو لعلك أخطأت في الفهم. الله يجزاكم بالخير، إحنا بنقول بندرس مش وعظ وإرشاد هنتكلم شوية ونزعق ونمشي، لا، ده إحنا بنضع أصول وقواعد نسير عليها. فأنا معتقدي الذي سمعتموه، تكفير النوع شيء وتكفير المعين شيء آخر. يتبقى معنا مسألة وهي من الذي يقيم الحجة؟ الجواب عالم مجتهد أو أمير مطاع، وتختلف أيضا باختلاف الشيء الذي يقام به الحجة. أنت بتقيم الحجة على إيه؟ الرجل ده عنده إشكالية فين؟ في الطواف حول القبور والاستنجاد بالموت؟ لا، ده الموضوع كبير، ده علي جمعة خرب دماغه وأحمد عمر هاشم، ما أنت تكون أنت طول بالك شوية. طيب الرجل ينكر آية من المصحف، لا، ده الموضوع سهل. يبقى هناك فرق بين الشيء الذي أقيم به الحجة وبين الشبهة التي وقع فيها من أقيمت عليه الحجة، حتى لا نتعدل بالحكم على الناس، لأن الغرض ليس إقامة الحجة بل الغرض تطبيق تبعات إقامة الحجة. مضبوط كده؟ أنا لما أقول على فلان كافر ليس الغرض أن أنا أقول خذ يا كافر روح يا كافر، لا، ده المفترض أن أنا أقمت عليه الحجة وجعلته كافرا أي مرتد، أطبق عليه حد الردة، هو ده المقصود، وهذا ليس لنا، وهذا ليس لنا. أرجو أن تنتبهوا لهذا وتراعوه حق المراعاة. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب.